أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام إذن في المسألة التي نحن فيها بعد أن انتهينا من التمهيد بمطلبين، والمسألة هي: ما حد المبيت الواجب في منى بعد أن انتهينا من الاستدلال على وجوبه؟ قد يلوح من بعض الروايات أن المبيت يقتضي المكث تمام الليل، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى. يمكن لو تركت إلى العرف، ألقيت إلى العرف مثل هذه الكلمة، يفهم يعني تبقى تمام الليل هناك. وما في رواية أبي الصباح الكناني من النهي عن الدلجة إلى مكة أيام منى حتى ينشق الفجر. والدلجة هي السير في الليل، لا تفصيل ذكره أهل اللغة، يمكن أن يأتي في محله. إذن سألته عن الدلجة أي السير في الليل إلى مكة أيام منى، نهى الإمام عنه، قال: حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. أيضا إذا ألقيت إلى العرف يفهم يعني كنت تمام الليل تقضيه في منى. وما تقدم من عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وآله لأحد بالمبيت في غير منى إلا لعمه العباس من أجل السقاية، سقاية الحاج. فإذن مجموعة من الروايات لو خلينا نحن كعرف من هذه الألسنة نفهم أن علينا أن نبقى تمام الليل في منى، وقد اشترطه بعض أهل اللغة لصدق المبيت. واللغة يقولون المبيت، بعض أهل اللغة يقولون أن المبيت لا يصدق إلا أن تقضي الليل كله، إلا أن هذا المعنى مدفوع بالروايات الصريحة الدالة على جواز الخروج من منى إذا مكث فيها النصف الأول. هذه الروايات حاكمة على هذه المعاني العرفية واللغوية والظهورات، قالت: إذا قضيت النصف الأول أنت مرخص بمغادرة منى، خلص. وعلى أنه إذا كان خارج، طائفة أخرى من الروايات الدالة على وعلى أنه إذا كان خارج منها أول الليل أجزأه الرجوع إليها عند منتصف الليل أو الإصباح فيها، على اختلاف الروايات ونحو ذلك من الروايات. إذن عدة طوائف دالة على أن استيعاب الليل ليس واجبا، لأن بعضها يقول أنك إذا قضيت نصف الليل مرخص لك في ترك منى، أخرى تقول إذا لم تكن في منى أول الليل عد إليها في منتصف الليل إلى الفجر، أخرى تقول يكفيك الإصباح، وهكذا. لذا اتفق الأصحاب على عدم وجوب قضاء الليل كله في منى تبعا للروايات، عدا ما استظهره صاحب كشف اللثام من كلام العلامة في المنتهى. ماذا قال العلامة في المنتهى؟ كاشف اللثام استنتج منا أن العلامة هكذا ظاهر، قال كاشف اللثام: وكلام المنتهى يعطي فهم الاستيعاب، المبيت يستوعب الليل كله. كيف؟ قال: لقوله: لأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء ويطلق عليه اسمه وظاهره الاستيعاب. كأن العلامة يوجب المبيت تمام الليل، لكن قال: لما أن الليل يصدق على ما تجاوز النصف اكتفينا بهذا المبيت، وإلا هو المفروض أن المبيت، قال وظاهره الاستيعاب. لاحظ العلامة ماذا قال؟ قال: لأن وسنجعل هذا الكلام دليلا على بعض الأقوال الآتية: لأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء. فماذا يقصد بالشيء؟ تمام الليل، بحيث يقول أن المتجاوز عن النصف يعتبر معنى قد حقق المعظم، والحقق المعظم يعتبر حقق الشيء. قال صاحب الكشف اللثام وظاهره استيعاب، لكن علق عليه صاحب الجواهر قدس سره من دون أن يذكر اسمه، لكن لما ترجع إلى المصادر تعرف أنه كاشف اللثام. قال هذا الكلام لا وقع له، ضرورة أن ذلك كله لا يوافق ما سمعت، بل ما سمعت من الرواية الدالة على أن نصف الليل كافي. يقول بعد ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا وقع له، ظاهره الاستيعاب، وأن المعظم من أتى بالمعظم فكأنما أتى بالشيء كله. هذا الكلام لا وقع له بعدما سمعته. وماذا سمعته من هذه الطوائف من الروايات؟ بل يمكن دعوى الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب وعلى عدم كفاية المسمى، لا المسمى يكفي من حيث القلة ولا الاستيعاب يجب من حيث الكثرة، نصف الليل كافي. فهذا كلام لا وقع له. أقول يجب أن لا نبخس حق كاشف اللثام ونعبر عن قوله بأنه لا وقع له، أعتقد أنه حقه علينا أكثر من ذلك كاشف اللثام. كيف؟ لأنه حينما نقل هذا الاحتمال عن كلام المنتهى كان بصدد تأسيس الأصل في المسألة. هو يدري أن الروايات موجودة ويدري أن الروايات تكتفي بالنصف، لكن كان بصدد أن يؤسس الأصل في المسألة حتى لما يكون بشكل عام ما عندك دليل بالمسألة ترجع إلى الأصل اللفظي أو العملي الذي يقتضيه البحث، أو قد يكون الدليل مجملا أمامك فمن الذي يبينه؟ وإن من ترجع إذا كان الدليل مجمل الأصل. فإذا كان كاشف اللثام بصدد بين الأصل في المسألة، يعني أن الأصل في المسألة يقتضي استيعاب الليل، لكن خرجت الروايات واكتفت بالنصف، هاي حاكمة على الأصل. فهذا الكلام كان بصدد هذا كاشف اللثام، فلا ينبغي أن نقول عنه أنه لا وقع له. هكذا دافعنا عنه. يجب أن لا نبخس حق كاشف اللثام، لأنه حينما نقل هذا الاحتمال كان بصدد تأسيس الأصل في المسألة، وهو يعني أنه إذا وجد دليل خاص في المقام فهو المتبع كالروايات هذه الطوائف الموجودة، أما إذا لم يوجد أو كان مجملا فيرجع إلى الأصل لبيانه. لاحظ ماذا كان قال قدس سره قبل هذا، قبل هذا الذي نقله عن العلامة في المنتهى. قال نعم يبقى الكلام في أن الأصل هو المبيت جميع الليل، فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه ويبقى الباقي على الوجوب. يقول علينا أن نؤسس الأصل في المسألة. ماذا يقتضي؟ هل الأصل يقتضي أن علينا أن نستوعب الليل بالمبيت كما رأينا أن روايات تقتضي واللغة تقتضي والعرف تقتضي؟ فحينئذ يخرج ما بعد منتصف الليل بالدليل الخاص اللي يقول أنك إذا خلصت نصف الليل مرخص لك، ويبقى النصف الأول تحت الوجوب. وهذا إذا راح نأخذ ونسوي دليل على القول الأول، القول الأول القائل بالتعيين يقتضي هذا، هكذا فكر. قال أن الأصل في المسألة يقتضي استيعاب الليل، خرج ما وراء النصف بالدليل الخاص بالرخصة الخاصة، فتعين الوجوب بالنصف الأول. فكاشف اللثام رجل مقتضى التحقيق ده يحكي، يعني هو التحقيق هكذا، أن تؤسس الأصل في المسألة حتى حينئذ لما تريد أن تنظر في الروايات يكون عندك تمسك بالأصل. فإذا قال أن الأصل هو المبيت جميع الليل، فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه ويبقى الباقي وهو النصف الأول على الوجوب. أما أن الأصل الكون بها ليلا، هكذا قال بعض أهل اللغة، قال من أدرك الليل فقد بات. فإذا الأصل في تحقق المبيت أن تكون بالليل هناك، قد يكون هذا الأصل، وقال أهل اللغة. أما أن الأصل الكون بها ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه وهو النصف، هذا الرأي الثاني، أن الأصل في مبيت لغة وعرفان أن تكون هناك ليلا، لكن خجاء الدليل وقال ما يكفي المسمى، لابد أن على الأقل تكون متواجد نصف الليل، فقلنا بوجوب نصف الليل، وحينئذ ما يتعين النصف الأول والثاني، يصير القول بالتخير. لاحظ إذن هذا فعلا أساس وأصل يمكن أن ننطلق منه إلى أحد القولين، لأن على الأصل الأول يصير القول الأول المحكى على المشهور وهو التعيين، وعلى الأصل الثاني يصير القول الآخر للمتأخرين والمعاصرين وهو التخير. واضح إذن؟ لا، كلام كاشف الإلفان في تحقيق. قال قدس سره: وهو مبني على معنى بيتوتة. أنت ماذا تفهم من البيتوتة؟ واللغة ما مختلفة. هل البيتوتة تقتضي استيعاب تمام الليل؟ خرج نصفه الثاني بالرخصة دلت عليها الروايات، إذن يتعين الوجوب الأول، وهذا هو قول المشهور، حكي عن المشهور. لولا كما قال بعض الآخر من أهل اللغة أنه من أدرك الليل فقد بات. إذن أنت إذا مجرد تواجدت في المسمى بمنى تحقق المبيت، لكن خذل الدليل على أن المسمى مكافي، لابد أن تبقى نصف الليل فأبقى نصف الليل للدليل الخاص، وحينئذ ما محدد هذا النصف الليل أن يكون الأول أو الثاني، وإنما المطلوب منك أن تتواجد نصف الليل. ثم نقل قدس سره كلمات اللغويين، وهو يريد أن يقول، هذا الفسرنا الآن، أنه إن كان الأول الأصل هو الأول، فما نسب إلى المشهور من القول بتعيين النصف الأول هو الصحيح، بناء على أن الأصل هو الأول، شرحنا كيف. وإن كان الثاني الأصل هو الثاني، فالصحيح هو التخير بين النصفين. ففيه إذن كلام كاشف اللثام، إرجاع إلى الروايات وليس تجاوز عنها، حتى نقول لا وقع له ضرورة أن ذلك كله لا يوافق ما سمعت، وما تجاوز على الروايات، ويريد يؤسس الأصل الذي ننطلق منه إلى الروايات. ففيه إرجاع إلى الروايات بعد تحديد الأصل وليس الاستدلال به مستقلا، وأرى أن ما فعله عين التحقيق كما مهدنا نحن بتحقيق معنى المبيت قبل ما نبدأ بالبحث، حققنا معنى المبيت في المطلب التمهيدي الثاني، لأنه موضوع الحكم بالوجوب فينقح أولا، هذا لابد منه. ننتقل أيضا ضمن نفس هذا المقدمة، وقد اتفق الأصحاب أيضا على كفاية البقاء نصف الليل الأول مع دخول حديه، أن يكون من حين الغروب هو موجود وفي منتصف الليل هو موجود يغادر بعدها، والروايات مستفيضة في ذلك، تقدم بعضها نصف الليل مجزي أيضا عن المبيت. بعد الكلام وين والخلاف وين؟ وإنما الكلام في تعين النصف الأول، لا شك في إجزائه، من بقى النصف الأول وغادر منها بعد انقضاء النصف الأول لا شك في إجزائه، هذا خلص وتحقق المبيت. لكن الكلام هل يتعين عليه النصف الأول أو التخير بينه وبين الثاني بحديه من نصف الليل إلى الفجر، أو عدم لزوم المكث تماما النصف أصلا، لا يجب عليك. فالأقوال الرئيسة إذن في المسألة ثلاثة، وتتضمن أقوالا فرعية أخرى، لكن معنا نحن هذه الثلاثة، وسنجد أن التفاصيل تتفرع من بعضها فتتعدد الأقوال. القول الأول ماذا سيكون إذن؟ القول الأول تعين البقاء في النصف الأول، وهو المحكي عن المشهور. قال صاحب الرياض قدس سره: ظاهر الأصحاب انحصاره، أي المبيت الواجب، في النصف الأول، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني، أي إلى بداية النصف الثاني مجرد تجاوز نصف الليل. قال ظاهر الأصحاب هذا، يعني نسبه للمشهور. وصريح شيخنا في المسالك شيء الثاني والروضة ذلك، وزاد فأوجب مقارنة النية لأول الليل، اشترط في صحة المبيت أن يكون نية المبيت في مع غروب الشمس مع حلول المغرب، فإذن ويجب أن تكون عند الغروب هناك والنية مقارنة بالغروب. هذا من قول منسوب إلى المشهور بحسب تعبير صاحب الرياض. واختاره من المعاصرين السيد الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة، قال: إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي 11 و12، قال: والواجب من الغروب إلى نصف الليل، خلاص لا ثانية له. واستظهره بعضهم من المحقق النايمي قدس سره، قال في دليل الناسك بتعليقات سيد محسن الحكيم قدس الله سرهم جميعا، قال: القدر الواجب من المبيت في كل ليلة يجب مبيتها، ليلة 11 12 13 على بعض الحالات، قال: هو أن تغرب عليه الشمس فيها، هذا هو الواجب، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل، ويجوز له الخروج بعد ذلك. هذا من المعاصرين. أقول ظهور العبارة في التعيين، عبارة المحقق النعيمي، لا ينكر، واضح أنه يقول بذلك، إلا أن بقية كلامه قدس سره تشير إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. نجد أنه يقول بالتخير، يعني قال هذه العبارة أولا ثم قال أنه إذا لم يكن في منى بهذا الوقت فيكفيه العودة والإصباح في منى مع مقدار يسير من الليل، ووافقه السيد الحكيم سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه على ذلك. هذا هو القول الثالث في المسألة، فإذنه يخير بين القول الأول وبين الثالث، لكن بعد انتهاء كلامي. أما ليقرأ مجرد هذه العبارة، نعم هذه العبارة واضحة في تعيين النصف الأول. الآن بعد استعراض هذه المقدمة، كأنه وبعض القائلين الروايات ماذا تقول، ولو رجعنا إلى الروايات فإنها لا تدل على ما نسب إلى الأصحاب من تعين المكث في النصف الأول، وغاية ما تدل عليه إجزاؤه عن المبيت، أنك إذا بقيت النصف الأول أجزأك عن المبيت، هذا لسان الروايات، وأين هذا من تعين النصف الأول؟ وغاية ما تدل عليه إجزاؤه البقاء في النصف الأول عن المبيت، يكفي، ماكو حاجة تستوعب الليل، وامتثال الواجب به، يتحقق الامتثال بهذا المقدار، والترخيص بمغادرة منى لمن مكثه فيها، الذي يمكث نصف الليل فيها. فلسانها جميعا، وقرأها ونقرأها إن شاء الله ما يعنينا منها، فلسانها جميعا نفي البأس والضرر عن من غادر منى بعد مكثه النصف الأول، هذه ألسنتها نقرأها ونشوف، لا بأس عليك أن تغادر بعد النصف، لا يضر بمناسكك إذا بعد نصف الليل، وهكذا لسانه لا بأس لا ضرر لا يضر، وهذا ليس لسان التعيين، هذا لسان ترخيص، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار، قال: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منه، لا يضر. وفي صحيحته الأخرى: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. وقوله عليه السلام في صحيحة العيس: وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه، نفي بأس نفي ضرر، لا يضرك لا بأس عليك، هل غايتها لسان رخصة، هذا ليس لسان تعين للنصف الأول. ورواية عبد الغفار الجازي: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء. ورواية جعفر بن ناجية: وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. ورواية علي بن جعفر في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء. هذه ألسنتها الروايات. أنك إذا قضيت النصف الأول لا بأس عليك، لا يضرك أن تترك منها. ليس لسانها لسان تعين، لسان إجزاء، لسان إجزاء، أنك النصف الأول إذا مكثته في منها أجزأك، لسان إجزاء. أقول لعل سيبقى الكلام، لماذا يعني لماذا يعبر الإمام بهذه التعابير؟ لا بأس عليك، لا يضرك، يعني ليش هو الجاد يضرني؟ ماذا اللسان لابد أن يسبقه، يسبقه ارتكاز، يسبقه توهم. شلون هذا اللي نقوله في العلم الأصول في مقام توهم الحظر، فلا بد أكو توهم لحظر، فالإمام يزيل عن أذهان السؤال عن السائلين هذا الحظر. لماذا هذا الإصرار على التعبير لا يضرك لا بأس عليك لا يضره؟ أقول لعل وجه التعبير بنفي البأس والإضرار بالخروج بعد منتصف الليل هو الرخصة في عدم وجوب استيعاب الليل إذا امتثلوا الأمر ومكثوا النصف الأول. يبدو وجود ارتكاز إذن لدى موالين لدى الأتباع بأنه يجب استيعاب الليل، فالإمام لذلك يركز على لا ضرر عليك لا بأس عليك لا يضرك. هذا اللسان، هذا لسان دفع شيء موجود في الذهن، وهو كانوا يفهمون أنه يجب علينا الاستيعاب، استيعاب الليل، فيقول الإمام لا لا يضرك، لا يجب عليك استيعاب الليل، إذا قضيت النصف الأول كفى. وإن الأزيد من ذلك إلى الفجر مستحب وتركه مكروه. هذا الذي يقول الإمام، لا يجب عليك أن تبقى إلى الصباح. نعم في روايات أخرى قال أنه يستحب لك، كما قرأنا في رواية أبي الصباح الكناني، يستحب لك وأكره لك أن تخرج. إذن وإن الأزيد، هذا الذي يقول الإمام، وإن الأزيد من ذلك بعد منتصف الليل إلى الفجر مستحب وتركه مكروه، كما في رواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة، قال ابن فارس الدلج سير الليل، ويقال أدلج القوم إذا قطعوا الليل كله سيرا، فإن خرجوا من آخر الليل فقد ادلجوا، أدلجوا غير ادلجوا بتشديد الدال. وقال ابن منظور في لسان العرب الدلجة بالضم سير السحر، والدلجة بالفتح سير الليل كله. وقال ابن السكيت أدلج القوم إذا ساروا الليل كله فهم مدلجون، والدلج إذا ساروا في آخر الليل، ونقله آخرون. فإذا الدلجة إذا بالضم هي سير الليل كل، وإذا بالفتح سير آخر الليل وهو النصف الثاني. فالمفروض على مبنى مشهور أن نقرأها بالفتح الدلجة، حتى معناها سير النصف الثاني، سير السحر من الليل، لأن إذا قرأتها بالدلجة معنى الليل كله، فمعنى هذا يجب عليك استيعاب الليل، معنى كل خروج بالليل من منى غير جائز. الإمام ينهى عن الدلجة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة أو الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت، فقال لا، نهي عن الدلجة. فعلى اللغة إذا الدلجة بالضم تقرأها يعني سير الليل كله، وإذا تقرأها بالفتح هذا فعلى كل هذا بعد تحريك الكلمات، ولو نجعل احنا الروايات الأخرى وقرائن أكيد. فقال عليه السلام لا حتى ينشق الفجر للفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. الرواية طبعا للولعين بعلم الرجال وتحقيق السند، أحيانا إذا الرواية ليست هي الوحيدة وعليها المعول في الاستدلال لا نهتم كثيرا في السند، لأن يوجد غيرها، وأحيانا فمثل هذه هي السند كلها صحيح، ربما بعض يعبر صحيحة أبي الصباح الكناني إلا فيها، هي السند فعلا صحيح لا إشكال فيه، إلا من حيث أن الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن الفضيل، يمكن مرة خلال بحوث عليكم محمد الفضيل مشترك بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي وقد ضعفه الشيخ وذكره النجاشي من دون أن يذكر فيه مدحا ولا ذما، أو هو محمد بن القاسم بن الفضيل، وهذا ثقة، لأن يعبر أحيانا محمد بن الفضيل ويراد به محمد بن القاسم بن الفضيل، فمن هو هذا؟ طبعا إذا بقي الاشتراك بين هذين فالنتيجة أن الرواية غير معتبرة، لأن مردد بين الثقة وبين المجهول أو الضعيف، تضعيف الشيخ ومجهول عند النجاشي، فالرواية تكون غير معتبرة. في كتب الرجال عدة محاولات لتصحيح هذا السند، بأي وجه تصحيح؟ إما أن نقول أصلا محمد بن فضيل بن كثير الأزدي ليس ضعيفا، لأن الشيخ لما ضعفه قال عنه أنه يرمى بالغلو، فلعل تضعيفه لأجل رميه بالغلو، وهذه مسألة فيها نظر وقابلة للنقاش، أن نجعل سبب الضعف أنه رمي بالغلو. فإما أيضا راح يكون إذن ما يكون مشكلة فيه، لأنه طبعا يعني نلغي ضعفه، أما توثيقه لم يرد فيه، أو أصلا نحقق بأن عنوان محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو الثقة محمد بن القاسم بن الفضيل. توجد محاولات عديدة في هذا المجال، أن عنوان محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، بمحاولات واحدة ذكرها السيد التفريشي في كتابه نقد الرجال، وأخرى ذكرها الأردبيلي في جامع الرواة، مضافا إلى ما قاله الشيخ المفيد قدس سره، قال محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذن واحد منهم، هكذا قال وذكر. قال الأسماء أحد محمد بن الفضيل، لكن يمكن في بعض الأبحاث السابقة من بالسنين يعني تحدثنا عن مثل هذا الكلام للشيخ المفيد. اللي عند كبرى أن الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي لا يرون إلا عن ثقة، وعنوان محمد بن الفضيل راوي عنا صفوان والبزنطي، فيكون توثيق له. وهكذا يمكن على كل تحصيل عدة قرائن كان بنا نفصل الكلام بها، لكن رأينا أن الرواية ليست أساسية في البحث حتى نطيل الكلام فيها، لكنها رؤوس أقلام لمن يحب أن يتوسع في ذلك. فلذلك اكتفينا بتسمية رواية أبي الصباح الكناني باعتبار اشتراك العنوان بين الثقة وغيره. فإذن هذا الوجه، نرجع إلى ما قلنا أن هذا هو الوجه في تعبير الإمام، تركيز الإمام على التعبير، كل الروايات لا بأس أن تخرج بعد منتصف الليل، لا يضرك أن تخرج بعد منتصف الليل، هذا التعبير ينبئ يكشف عن أنه يوجد، فدوهم بالحذر من ذلك. لذلك أوقل في سبب يعني توجيه لماذا الأئمة عبروا بهذه التعابير، أو قل إن التعبير بنفي البأس والضرر لعله لدفع ارتكاز وجوب استيعاب الليل. مقام توهم الحظر هنا، يتوهم أنه يوجد حظر علينا أن نستوعب الليل كله في منى، فالإمام دفعا لهذا الحظر عبر لا بأس ولا يضر. من أين نشأ هذا الارتكاز؟ الناشئ من ظهور الروايات كما قدمنا أول ما بدأنا درس اليوم، وهذا العرف، وتقول له لا تبت ليالي التشريق إلا في منى، ماذا يفعل؟ يعني كل الليالي يقضيها في منى، أو رواية بالصباح الكناني أو غيره اللي بدأنا بها الدرس اليوم. فهذا ذو الارتكاز إما ناشئ من ظهور الروايات كما قدمنا، أو من فهم العرف لمعنى المبيت كما عن بعض أهل اللغة كالفراء الذي قال بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة ومعصية. هو أهل اللغة، فيهم أساطين أهل اللغة قالوا ذلك. فإذا هذا التعبير لا يضر ولا بأس، هذا أنه لن يوجد ارتكاز لدى الأصحاب أن علينا أن نستوعب الليل كله في منى، فالإمام عبر يريد ينفي هذا الارتكاز. فكأن المطلوب أو المتوقع، المطلوب إذا فهمنا وجوب البقاء من أول الليل، أو المتوقع إذا فهمنا من الحاج هو الحضور أول الليل في منى بقصد المبيت فيها امتثالا للواجب، فإن تجاوز نصف الليل رخص له من قبل الشارع في الباقي. هذا هو، أنت ما عليك أن تناقش، لا تقول لي أنا أي نصف، هذا معنى دقيق يمكن أن يعني ندخله بالفتوى بشكل أو بآخر، أنك أنت لا تناقش قبل المغرب في أن علي النصف الأول أو النصف الثاني، أنت عليك مع غروب يوم العاشر أن تكون في منى، امتثلت الآن وقفيت النصف الأول هسه مرخص لك أن تخرج، هالرخصة جاءت بعد أن امتثلت النصف الأول. قال المحقق الأردبيلي في تضمين هذا المعنى في مجمع الفائدة والبرهان، قال إنه إن بقي إلى الفجر فهو واجب، من الليل إلى الفجر هو هذا الواجب، ولكن رخص له الخروج بعد أن وقف نصف الليل، رخص له الخروج. شو مثلا على كل أمثلة تفترض الصوم في السفر، أنت ممنوع عليك أن تسافر وأنت صائم، لكنه بعد أن صمت نصف النهار رخص لك بالسفر بعد نصف النهار، ولا أنت أولا ما مرخص لك ذلك، عليك أن تمتثل وتصوم وتكون في الحضر، لكنه إذا صمت وامتثلت للنصف جاز لك أن تخرج بعد نصف النهار، كتقريب للفكرة. فكأنه المطلوب منك المأمور منك أيها الحاج على نحو الوجوب على نحو الاستحباب أن تكون حاضرا في غروب ليلة الحادي عشر والثاني عشر. وتعابير الفقهاء قريبة من ذلك، تشير إلى ذلك، كقول الشيخ قدس سره في المبسوط، هو يفهمون هكذا، قال ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى. أي واحد تقول له الشيخ في المبسوط يقول هذا، يقول لك هاي يعني معنى الليل كله أكون في منى من أول إلى آخره، لكن قال وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل. استيعاب الليل أكيد مستحب وأفضل، وهذا سنقوله إن شاء الله تعالى في بعض الفروع الملحقة بالبحث. هذا تعبير الفقهاء أيضا قريب من ذلك، وهذا ما اشترطه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك وفي الروضة، قال ويجب فيه النية، لابد أن يكون المبيت عن نية لأنه مسكن مع اختلاف طبعا، ويجب فيه النية متى؟ قال مقارنة لأول الليل بعد تحقق الغروب، إذا كنت حاضر في منى في هذا الوقت، وقصد الفعل بعد تحقق الغروب، وقصد الفعل وهو المبيت تلك الليلة. قاله إذن في كتابيه المسالك والروضة. بعد هذه الرحلة ممكن أن إذن نستدل على هذا، لأنك تقول أن الروايات لا تدل، الروايات لا تدل على تعيين النصف الأول، إنما تدل على أنه مجزي وأنه إذا وقف النصف الأول كفاه. ممكن نقدم عدة وجوه للاستدلال، أحدها الذي قاله سيد الخوئي وقد استفاده من كلام كاشف اللثام المتقدم، من الأصل الذي أسسه كاشف اللثام، وقد استفاد سيد الخوئي قدس سره في تقريب الاستدلال على تعين، إذن الكلام الآن في الاستدلال على هذا القول، وقد استفاد السيد الخوئي قدس سره في تقريب الاستدلال على تعين هذا القول من الأصل الذي أسسه كاشف اللثام فيما تقدم، فقال قدس سره سيد الخوئي في موسوعته، قال: إن المنصر فبنى البيتوتة والمبيت بقاء مجموع الليل وتمامه في منى. هذا الموجود، هذا الارتكاز وهذا الفهم للبيتوتة أنها تقتضي تمام الليل. هكذا بنى السيد كلامه على هذا، هذا الشق الأول من الأصل الذي قاله كاشف اللثة، قال إن الأصل هل هو كذا أم كذا. لاحظ كلام سيد الخوي هو إعادة صياغة للأصل الذي قاله كاشف اللثة. إن المنصرف من البيتوتة، المعنى المتبادر من المبيت والبيتوتة، بقاء مجموع الليل وتمامه في منى، خلاص. ولكن خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد انتصاف الليل، فالنتيجة تعين النصف الأول، وهذا هو الشق الأول من الأصل الذي قاله كاشف اللثة. قال أننا نفهم لما قال يجب عليك المبيت في منى يعني نقضي الليل كله في منى. جاءت رواية قالت من قضى النصف الأول رخص له بالخروج، فإذا خرج النصف الثاني من تحت الوجوب وتعين الوجوب في النصف الأول. وبعبارة أخرى، مقتضى ظاهر الأدلة وجوب البقاء من أول الغروب إلى آخر الليل، هكذا ظاهر الأدل. لما في صحيحة معاوية بن عمار يقول لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، يعني تقضيها كلها في منى. قال خرجنا عن ذلك بجواز الخروج بعد نصف الليل بالأدلة الرواية الكثيرة قالت رخص له، فيبقى الباقي على الوجوب، خلص. وأي هو الباقي؟ النصف الأول. وهذا الكلام قال في تعليق سلخوة، وكما ترى هذا الشاهد على أنه ليس كلام كاشف اللثام لا وقع له، لا لا بالعكس، هو هذا التأسيس الأصل في المسألة. وهذا الكلام قال سيد الخوئي في نفسه لا بأس به، لأن المنصرف من البيتوتة بقاء تمام الليل، يؤكد هذا المعنى، واستيعابه ويساعده اللغة، أهل اللغة قالوا ذلك، وكثير من موارد استعمالاته. كل هذا الكلام استدلال صحيح، إذن لماذا لم تقل بهذا؟ قال ها، ولكن نخرج عن ذلك بالنص. النص قال ماكو فرق، تبقى النصف الأول أو تبقى النصف الثاني، فقلنا بالتخيير، وإلا هذا الدليل في نفسه صحيح. ولكن نخرج عن ذلك بالنص، فإن الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين وتساوي النصفين في تحصيل الامتثال. روايات جاءت وقالت أنه تريد النصف الأول تريد النصف الثاني، وهو القول الثاني إن شاء الله في المسألة، فقال هذا، وإلا هذا الاستدلال صحيح ومتين. أقول هذا جواب صحيح دلت عليه النصوص، لكن تقدم أن المبيت لغة وعرفا لا يقتضي وجوب البقاء تمام الليل. هل تسليم هذا من السيد الخوئي بأن المبيت والبيتوتة تقتضي استيعاب الليل؟ هذا كان أول الكلام، هذا محل خلاف، حتى الرجل كاشف الثام كان أدق في هذا التعبير، لأنه ترك الأصل مفتوح على شقين، إن كان هذا وإن كان هذا. فهذا التسليم من السيد الخوئي بأن المبيت يقتضي البقاء تمام الليل وخرجنا، هذا هو الكلام. رأينا أهل اللغة مختلفين وأهل العرف مختلفين، وتتبعنا موارد استعمال البيتوتة في الفقه وأيضا وجدناها ليست كذلك، فإذا هذا لا يساعد عليه التسليم بهذا المقدار. وتوجد إذن ممكن تقريبات أخرى للاستدلال تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.